الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، درسنا الأسبوعي في رياض الصالحين، الدرس 36. قال النووي رحمه الله: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مزيتهم. فهذا الذي عليه أهل السنة بغير غلو كما يفعل الفرق الضالة من التمسح والتبرك بآثارهم ورفع هؤلاء فوق قدرهم، إذ يدعون في أئمتهم علم الغيب ويدعون فيهم إحياء الموتى، بينما أهل السنة يعرفون قدر علمائهم بغير غلو ولا جفاء. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يعني إذا كان هذا هو الحال، لا يستوي العالم مع الجاهل ولا الجاهل مع العالم، ينبغي أن يكون للعالم مزيد احترام وتوقير وتقدير وسماع، لأن إهانة العالم أو تحقير العالم ليس كتحقير غيره من الجهال ونحوهم. ذاك وإن لحقه ضرر في نفسه لم يلحق الإسلام ضررا أو ضرر، بينما العالم إذا حقر وأهين وازدري وتكلم فيه قد يؤدي ذلك إلى احتقار ما جاء به وما دعا إليه وما علم. قال: وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه: سمي بدريا لأنه نزل بدر، وإلا فهو لم يشهدها. وذكر البخاري أنه شهدها وخالفه جماهير العلماء. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وفي رواية له: فأقدمهم سلما بدل سنة أي إسلاما. وفي رواية: أم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، إن كانت قراءتهم سواء فليأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا. والمراد بسلطانه محل ولايته أو الموضع الذي يختص به، وتكريمته بفتح التاء وكسر الراء وهو ما وتكريمته بفتح التاء وكسر الراء وهو ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما. هذا الحديث وإن كان شأنه شأن الإمام في الصلاة، إلا أن المصنف ذكره في توقير العلماء وأهل الفضل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإمام فيهم. يا أم القوم في صلاة الجماعة أقرأهم لكتاب الله وأحفظهم له، حتى قال بعضهم: حتى لو وجد غيره ممن هو أعلم منه يقدم الأقرأ. ولكن كان السلف رضوان الله عليهم أيضا لا يركزون على مسألة الصوت بمثل التركيز على مسألة الصلاح والتمسك بالسنة والعلم بها والأخذ بالكتاب والتعبد به. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة الذي هو أفضل منهما، إذ أن العالم بالسنة سيطبق السنن ويأتي بها على أحسن الوجوه. وأيضا القارئ للقرآن إنما يقدم إذا كان عنده صلاة كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان جاهلا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وربما لا يحسن فغيره أولى منه ممن عرف السنة، وإن كان مبتدعا حتى وإن كان حافظا لكتاب الله فيقدم غيره ولا يقدم المبتدعة، إلا إذا ألزمنا بهم، وإلا الأصل أن لا يقدموا، لأن في تقديمهم تشريف وهذا لا ينبغي. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، يعني تساووا من حيث القراءة والعلم فقدم السابق في الهجرة والإسلام. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، وعلى الرواية الأخرى سلماء أي أقدمهم في الإسلام وأكبرهم في السن. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه أي في بيته في مسجده في ما يتعلق به، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه، لأنه أحق بمسجده وأحق بمكانه. قال عنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وقوله ليليني هو بتخفيف النون وليس قبلها ياء, وروي بتشديد النون مع ياء إن قبلها, والنهي والنهى العقول, وأولو الأحلام هم البالغون, وقيل أهل الحلم والفضل, وهذا هو الأظهر. قوله عنه أي عقبة بن عامر, رضي الله عنه البدري. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا أي في حال تسوية الصفوف ليتأكد هل المنكب إلى المنكب أم أن بينهما تفاوت في الصلاة, ويقول استووا يأمر بالاستواء والتراص, ولا تختلفوا أي باختلاف الأبدان, فربما أدى ذلك إلى اختلاف القلوب كما قال فتختلف قلوبكم. بمثل هذا الحديث استدل أهل العلم على أن تسوية الصفوف واجبة. وما انتشر هذه الأيام من المباعدة بين الصفوف فيما يسمى بالاحترازات الطبية لكورونا, ينبغي أن يصلي الناس على ما هم عليه, والله حافظ لعباده, وما سيقع إلا الخير, ومن علم من نفسه المرض بقي في بيته. لكن من حيث هل الصلاة صحيحة أو ليست بصحيحة, الذي قررناه وقرره كثير من طلاب العلم والمشايخ أن الصلاة صحيحة, أن الصلاة صحيحة, إذ أنها ليست من الفرد خلف الصف, وإنما هي صفوف مقطعة. وقد تكلم العلماء قديما وحديثا عن حكم صلاة الصفوف المقطعة وأنها صحيحة يعني, ويأثمون إن تعمدوا ذلك, وأما إذا ألزموا بالتباعد ليس عليهم شيء. اتقوا الله ما استطعتم. ولا أن يحضر الرجل الصلاة في جماعة أهون له من أن يبقى بعيدا عن الجماعة, ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها, صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم, وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وأيضا صلاة الخوف قد شرعها الله عز وجل مع ما يقع فيها من التغير في حركاتها وهيئاتها, وكثير من شأنها محافظة على الجماعة. ليليني منكم أولو الأحلام والنهى, حتى إذا غلط الإمام صوبوه وفتحوا عليه, وإذا أراد أن يخرج لحاجة قام أحدهم مكانه يصلي بالناس. وأبي بن كعب رضي الله عنه دخل المسجد فوجد شابا خلف الإمام فأخذه ونحاه, فما دري الشاب ما يقول في صلاته, فلما انصرف من صلاته قال أي بني كنا نؤمر بذلك, وأخبره أنه أبي. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم في الفضل والحفظ والمنزلة. ومع ذلك لو سبق أحد إلى المكان فيراعى بحيث لا ينفر, يراعى ويحسن إليه, وإن احتاج إلى أن يقدم غيره يقول له أنت هنا وهذا هنا إن شاء الله. أما الإغلاظ عليه قد يؤدي إلى نفرته من المسجد لا سيما الأطفال, والله المستعان. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثة وإياكم وهيشاة الأسواق. هذه اللفظة الأخيرة وعلت في مسلم فيها كلام, ومعنى ذلك إياكم ورفع الأصوات في المساجد حتى تكون كهيشاة الأسواق, يعني لأن الأسواق أكثر فيها اللغط ونحو ذلك. وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي حثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة الأنصاري رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح, فتفرق فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه, ثم قدم المدينة. انطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو أحدث القوم, فسكت فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم, وذكر تمام الحديث. متفق عليه. وقوله كبر كبر معناه يتكلم الأكبر. وهذا هو الشاهد الذي من أجله ذكر الحديث في هذا الموطن، فكلهم أخوة وكلهم صحابة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن يتكلم الأكبر لأن الأكبر أضبط وأعقل وغير ذلك من الأمور، ثم له الاحترام والتقدير. وهذا كذا الشأن في البيوت، إذا كان عندك ولد شاب وهناك من هو أصغر منه يقدم عليهم في كثير من الأمور، إلا أنه لا يفضل عليهم، وكذلك لا يرتضى ظلمه لهم، لأنه لا يصلح أن تولي شاب على شاب ولا تولي طفل على طفل، ما تشاهد إلا الظلم والقهر، يكون هو يلعب ولا يأذن لذلك أن يلعب، هذا من المساوئ. قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود إلى خيبر، يعني قد أخذت خيبر وأصبحت للمسلمين، وأصبح اليهود يعملون مع المسلمين، فكانوا يذهبون وينظرون إلى مزارعهم ونحو ذلك، وهي يومئذ صلح، أي في الزمن الذي صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقرهم في بيوتهم مع العمل. فتفرق، أي كل منهم ذهب لحاله. وخيبر نحن قد أتيناها بفضل الله ونظرنا إلى شيء منها، يعني البيوت على مثل التل، والحصون أيضا على أمثال التلال، وأما المزارع فهي في الوادي، إذا نزلت ومشى هذا منها هنا ومشى هذا منها هنا قد لا يقع بينهما اللقيا إلا في مكان آخر، وذلك أن المزرعة محاطة بصور، المزرعة محاطة بصور، ونحن رأيناها وقد يبس كثير من نخلها، أما ذلك الزمان ربما كانت ضليلة. قال فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل ويتشحط في دمه قتيلا، قد لقيه مقتول، قتله يهود فدفنه، ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم للشكوى، فهو رسول الله وهو أميرهم وإمامهم. فذهب عبد الرحمن يتكلم، أي أخو المقتول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، والسبب في نهيه أنه أحدث القوم وأصغر القوم، فسكت فتكلم، أي تكلم الأكبر ومن كان حاضرا، فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ قالوا لا يا رسول الله، كيف نحلف على شيء لم نره؟ قال فتبركم يهود بخمسين يمين؟ قالوا قوم كفار، كيف نقبل أيمانهم؟ فوداه النبي صلى الله عليه وسلم بمئة من الإبل حتى لا يهدر دمه. وهذا الحديث أصل في القسامة، أصل في القسامة، وهو أن اليمين في جهة المدعين، والأصل أن اليمين في بقية الدعاوى في جانب ماذا؟ المدعى عليه. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى الناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، هذا هو الأصل، إلا في القسامة وفي اللعان. ففي اللعان قدم الزوج، وفي القسامة قدم أهل القتيل. والقسامة لا تقوم هكذا مطلقة، أنت لا تظن أن القسامة بمجرد ما يلقى واحد مقتول قال احلف لي خمسين يمين واحلف لك خمسين يمين، لا، لابد أن يكون هناك لوث وقرائن للتهمة، كما ذكر ابن القيم، يعني أن يوجد مثلا أحدهم في قريب المكان ويده ملطخة بالدم، ما يأتي يقول الدبين أني قتلته، كيف أعطي بينة ويدك ملطخة بالدم؟ هنا يقسم أهل القتيل خمسين يمينا أن فلان قتله بعينه يدفع إليهم، والصحيح أن القتل بها هو المتعين لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيدفع إليكم برمته، أي لقتله واستيفاء حقكم وفي رواية تستحقون قاتلكم. فإن نكل أولياء الدم عن اليمين تعاد اليمين إلى المدعى عليهم. فإن أقسموا 50 يمينا لم يلزمهم شيء، وإن لم يقسموا 50 يمينا لزمتهم الدعوى. فإن كانت الدعوى على أنهم قتلوه أنه قتل عمدا، دفع القاتل بعينه إليهم فيقتل به. وإن كانت الدعوى على أنه قتل خطأ، فالخطأ ليس فيه قصاص، وإنما فيه الدية على العاقلة. هناك رواية على ما أذكر، لكن لا أستحضر الآن الكلام فيها، على أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم اليهود في اليمين، لكن هذه الرواية كما ذكر الحافظ في الفتح نقلا عن غيره أنها فيها ما فيها. والمحفوظ أن اليمين على المدعي في القسامة، و نعم هذا هو. قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد يعني في القبر، ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. ساق المصنف هذا الحديث لبيان فضيلة الأعلم والأحفظ للقرآن حتى بعد موته، وكلاهما ميت ومع ذلك قدم هذا في القبر. عن جابر هو ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد يعني أمر، وإلا هو لم يباشر الدفن، كانت به جراحة صلى الله عليه وسلم، لكن أمر ووجه يعني في القبر، ثم يقول وجمعوا في القبور، وإلا الأصل أن لكل واحد قبر، لكن جمعوا لكثرة المقتولين، فقد قتل 70 والناس فيهم جراحة، يتعسر عليهم أن يحفروا 70 قبرا، لا سيما في ذلك الزمان التي ربما كانت أدوات الحفر فيه قليلة. ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. في هذا الدليل على أنه ينبغي لقادة الجيوش ومن إليهم أن يهتموا بشأن القتلى، وأن توارى جثمانهم، وأن يحسن إليهم، فقد بذلوا مهجهم لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وحتى لا يمتهنوا من الكفار ربما أصابوهم، أو من البغاة، من الكفار أو البغاة ربما أصابوهم بالمثلة والتشويه ونحو ذلك. حتى الكلاب إذا تعودت لحم الإنسان آذته. لما كنا في دماج ووقع ذلك البغي العظيم علينا، وربما بعض الأموات لم نصل إليهم لعدم السماح لنا بالوصول إليهم، كانت تأكلهم الكلاب وتأخذهم ووجدت بعض أعضائهم، ثم بعد ذلك اعتدت الكلاب على الإنسان، الكلاب طعمت لحم الإنسان فصارت تتهجم على الأحياء، والله المستعان.